أفوض أمري وحالي إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام على صريع الدمعة الساكبة وقرين المصيبة الراتبة فجعنا بك يا مولا فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما غريب يا مظلوم كربلاء لو أن دموعي استهلت دما لما أنصفت بالبكاء مسلما قتيل ذبيح شهيد أذاب الحشا رزقه وأحزنت إذكاره زمزما يا أتى أهل كوفان في دعوة الأرض خاشعة والسماء فلباه دعاه وأماه هداه لينقذهم من ضلال العمى وما كان يحسب وهو الوفي بأن ينقضوا عهده المبرما فألجأه غدرهم يعني أهل غدر خيانة فألجأه غدرهم أن يحل في دار طوعا مستسلما ولما رأوا بأسه لا يطاق وماضيه لا يرتوي بالدماء ماذا فعلوا يا شاعر قال أطلوا على شرفات السطوح أيوا ويلا صعدت النسوان مع الأطفال أخذوا يشعلون القصب بالنار ويرمونها على رأسه يا أهل الكوفة ما لكم ترمونني بالنار كأني واحد من الكفار ولم أكن من عترة المختار قالوا لك الأمان يا مسلم قال لا أمان لكم ولما رأوا بأسه لا يطاق وماضيه لا يرتوي بالدماء أطلوا على شرفات السطوح ليرمونه الحطب المضرما ويرمى إلى الأرض من شاهق أيوا مسلما أول مرة نسمع جنازة يرمونها من على سطح القصر حتى تهشمت أضلاعه وتناثر لحم بدنه ويرمى إلى الأرض من شاهق ولم ترمي أعداه شهب السماء عزيز الحسين هذا ثقة الحسين هذا، سفيع الحسين هذا، وصعب على الحسين أن يسلم ولدا كهذا إلى مشتبك الرماح والأسنة.
هذا اللي مزع قلب الحسين وقام لي على قدمه لوداعه.
فتح له الحسين باعا، ضم مسلم إلى صدره، ثم نادى يا ابن العم في أمان الله.
وإحنا نودع اليوم بوداع الحسين،
أول ذخيرة حسيني، أول شهيد، وداع ابن عمه وتحير عمدة الدين. مسلم يحن وحسين يهمل دمعة العين، أولاد مسلم بالعشر تلطم الهامة، ينادون وصف الدهر يتركنا يتامى. أكو طفلة صغيرة بنت حميدة تصيح يا أبا مع السلامة، لموا على مسلم فرد لما الميامي. وحسين هذا يحن ذاك دمعات بالخدود، تسمع لهم ضجة وصيحة فت الكبور، زينب تحن وتصيح ما ظن مسلم يعود. أعرف أهل كوفان خوانين يا حسين.
ها زينب إيش عندك من أخبار؟
قالت جني أشوفه من على قصر الإمارة.
يا ويلي
جني أشوفه من على قصر الإمارة، مرمي جنازة ويرضخونه بالحجارة، السوق جسمه ينسحب والله انكسار، وراسي المشكر تاخذ قوم الملاعي. لكن يا اخويا خله يودع اولاده ويتزود منهم قبل يوم الشهاده، جني اشوفه بالسكك ذايب افاده، حاير ولا يدري يصك براسه الوين. شيخ العشيرة يذبب الون ونادي، خفيف يا بن عم البجاء ذاي بفادي. أبو طاهر نفسك ترى نفسي وأولادك أولادي،
عيدة عيدة،
نفسك ترى نفسي وأولادك
أولادي.
طاهر ما عم طهر ما هم عندي رخيصين، أين المنادون هذا اليوم وأحسن؟
الأمر لله إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. الفيل يا الفيل، وضاعت القضية من ضاع الفيل، ومو فار كل ما بتصيدونه فيل الحين ما ينشاف ما يتحصل. يقول تارة وجهوه ناحية الكعبة، خاطبه عبد المطلب: يا محمود
أتعلم لماذا جاءوا بك ها هنا؟ هز راسه قال لا ما أدري. قال بيهدمون ذيك الكعبة. قعد قوم مشي ما يمشي. فروا على جهة الشام طرد يركض وهرب من يدهم. تضاعف الصحراء وضاعت القضية بضياع الفيل. سدوا الباب خلاص بعد فيل داخل من الباب سكر باب العقل وعطل الفكر وشن القوى. اخواني اذا تفضلون شو حتى بعدين نسترسل في حديث عمر بن قعل وعجل اللهم فرج قائم ال محمد.
اللهم صل على محمد.
ولا شاف الكعبة. وغاية ما وصل إلى المغمس كما ينص كافة المؤرخون على ذلك وهناك جرت المفاوضات بينه وبين عبد المطلب ويا ليت ذكر لنا رواية متضاربة. فقط هذا المقطع عمن تسأل قال أسأل عن إبلي 12 بعير أصابهم جيشك وهي ليست الهجمة الأولى التي يهجم بها الأحباش على الجزيرة العربية. 3-4 غارات هجومات حصلت ومن ضمن هذه الهجمة جاء إبراهيم على خيول بجيشه وفي أثناء دخولهم هذه المنطقة أصابوا 100 بعير لعبد المطلب فسلبوها أو اغتصبوها حوشوها. وصلت الأخبار إلى عبد المطلب وجاء وتفاوض. أحد تسأل إذن ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هي تماما مثل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ أصحاب الفيل مثل أصحاب الأخدود، أصحاب الرقيم، أصحاب الكهف، أحدث وقائع حصلت. إذا تروح إلى الشيخ المجلسي في البحار يجيب روايات ومن ضمنها يقول هني صارت عندكم حادثة الفيل في البحرين، يقول من وراء اليمامة عمان البحرين في المكشار على وين صارت؟ في أي منطقة في أفريقيا؟ يقول بحرين قديمة التاريخية وليست الجغرافية. يقول هنا حصلت وحتى هو يعلق على الرواية إنها غريبة عجيبة. لكن أنا شو أسوي وصلتني هالرواية وبضمنها بخليها ولو ما أفتهم معانيها يمكن يجي زمان ناس ينبشون يحققون يفتشون يطلعون لها معنى. بس يقول هالرواية أيضا وصلت أن حادثة الفيل لم تقع في مكة، حادثة وقعت وأخبر النبي عنها كما أخبر عن سائر الحوادث ونزلت في شأنها سورة مباركة لإثبات هذه القضية وتوثيقها في كتاب الله عز وجل. حالها كحال سائر الأحداث التي أخبرت السماء. بس الحكمة والمغزى في ذلك لها ارتباط بحادثة أصحاب الأخدود وملك سيف بن ذي يزن و ما أريد ندخل في تفاصيلها وتحقيقاتها، لكن نقول لم يصل فيل. يعني صار شنو؟ تقول دراما خليجية جاهلية مفبركة منظمة مرتبة شبكة وقصة قصة ودخلهم بعض. وهذه هي السياسة الأموية. وأصل فكرة الفيل ما جاءت إلا من عقل معاوية. قلت لك هو اللي ربطه عند باب المسجد جامع الكوفة ودرجت الناس على ذلك الفيل الفيل. ثم حيكت الروايات ودبرت بطريق وآخر شبكت هذه مع تلك. والحين إبراهيم إن كان حريب نزول أبابيل عليه فإن الحجاج أولى بذلك الذي رمى الكعبة وهدم جدرانها وحرقها وقتل قتل عبد الله بن الزبير في الحرب وصلبت في جوف الكعبة. وأحداث كثيرة أيضا إلى عندك الثمانينات وهجموا رشوها بالرصاص الكعبة وانضربت في حادثة جهيمان وما قبل ذلك بحوادث عديدة متطاولة انهجرت هذه الكعبة. تفكر 12-13 مرة انهدمت وانبنت تارة بالسيول التي تجرفها خصوصا السيل الكبير اللي هدمها وحطم جدرانها وأخرى أكثرها بالحوادث وانساقت منها أقدس المقدسات عند المسلمين الحجر الأسود. شالوا بابوه هني جابوه دول جماعة قريبنا في كعيبة يسمونها كعيبة صغير كعبة كعيبة يعني للآن موجودة المنطقة. 30 سنة حجر الأسود مسروق من الكعبة 30 سنة أيام الحرام الحسن. بعد سوى القيام ما في شباب إذا تتفضلوا شوي قدام واسمحوا لنا يعني الزحمة وعجل اللهم فرج قائم آل محمد.
اللهم صل على
دخل أحبك ونسير على ما سار عليه المؤرخون لنصل إلى أين يريدون الوصول إليه. تفاوض إبراهيم مع عبد المطلب قال أريد إبلي أعطيه. هابه إبراهيم هاب عبد المطلب لجلالته ومهابته فسلمه إياها 200 ناقة. ماذا صنع بها عبد المطلب؟ دخل مكة وأرسلها في الحرم يعني جعلها هديا للكعبة. والهدف من ذلك لأن عقيدة العرب كانت أن هدي الكعبة إذا أهدي إلى بيت الله فإن من يقتله يصاب بعذاب عاجل تنزل عليه النقمة مضاعفة. فأرسلها عبد المطلب في الحرم إذا هجم إبراهة بجيشه وعزم على أن يشن غارة على أرض مكة تصاب واحدة من هذه الإبل فيتضاعف عليهم العقاب الإلهي. وهي خليها بين قوسين لأن نحتاج هالفعلة هاي. عبد المطلب الذي يهدي لله عز وجل 200 ناقة شخطة قلم يعني ولا كان شيء. اللي يعطي 200 دينار لازم يملك كم؟ اللي يقدر يقول الفقار عنكم على 200 دينار أي واحد يعني يقدر يرمي هل لازم عنده شنو؟ هذا ميزان العقل يعني. أنا بعدين بنوصل إلى اليوتم الفاقر هذا الشخص الوديع الفقير اليتيم الأمي الضايع اللي ما له مأوى ولا له عشيرة ولا له أحد راح يتلصق في خديجة طمعا في أموالي. هذا ابن عبد المطلب سيد البطحاء هذا من نسل بني هاشم سادة قريش الأثرياء الأغنياء ما محتاجين لأحد مهما يكون العنصر الاقتصادي عزة ومكانه. واحد إذا ما يملك شيء يبقى إنسانا عاديا في أنظار الناس ما يقيمون بشيء. عبد المطلب الذي نحر 100 إبل في يوم واحد مفديا ولده عبد الله وقال وزعوها ذاك اليوم حتى امتلأت بطون الجياع مكة كلها دماء تنزف فيها من نحر الإبل. هذا ابن هاشم عمرو العلا الذي هشم الثريد بحجاج بيت الله هم أهل الضيافة هم أهل الكرم شلون يعني. وهذا أحب أحباب عبد المطلب لديه كان يحب النبي حبا منقطع النظير وأحب أباه من قبل عبد الله لأجل هذا النور المودع فيه وحامى عنه ودافع بكل ما أوتي بالغالي والنفيس قال بس خلي أدي هالشغلة ينجب محمدا بعدين اللي بيسوون في عبد الله سووه. اللهم صل على
محمد.
كيف يعني النبي تصورون لأنه يتيم فقير وضيع ما يملك ما عنده لا عشيرة لا قوم لا أحد يحامي لا أحد يدافع؟ هي تصوير هذا هذا ابن العزة هذا ابن أشرف البيوت هذا من بني هاشم. إنما القضية حصل فيها سرية وتكتم. يوم من أيام هاشم خرج من مكة غادرها بسرية وخفاء واتجه إلى يثرب وتزوج هناك بسلمى بالسر يتكتم عنده 10 أولاد 12 ولد العفو الأولاد عبد المطلب ولكن هو لديه أولاد عديدة هاشم يعني 8 إلى 9 أولاد، أكبرهم المطلب ولده الأكبر. ما أخبر أحدا بشيء، راح بالخفاء بهالوجاهة بهالمكانة. ليش هاشم يفعل هذه الفعلة ويتزوج بالسرية؟ كل امرأة من بنات العرب تتشرف وتتمنى أن تكون زوجة في بيت هاشم. لماذا هذا التكتم؟ خوفا. من هنا بدأت السرية. شوف تماما كسيرة الإمام المهدي سلام الله عليه، نفس السرية من بعد الإمام الرضا بدأ التكتم. ولهذا ما عاشوا الأئمة اللي من أولاد الإمام الرضا على 25 سنة 28 يقضون عليهم سريع، لعلمهم أنه اقترب الوعد، اقترب المنقذ. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله، مخاطر تحف به من كل مكان، نفس السير بالضبط. هذا ولد بخفاء وسرية، وذاك ولد بخفاء وسرية. هذا أخفي عن الأنظار بمجرد ولادته، فقط المقربين يعرفونه ويكشفون هويته، وذاك أيضا أخفي عن الأنظار ولم يعرفه أحد إلا خلص المقربين. هذا لما هجموا عليه اختبأ في غار، وذاك اختبأ في سرداب، نفس القضية نفس القضية. هذا حصل ليه مأمن، نزل في سرداب يأمن على نفسه. وش يتبقى يسوي يعني؟ يوقف حط ايده على خده، هاكم تعالوا اقتلوني، لا يبقى لي جبرائيل ولا وحي ينزل. كل إنسان حكم العقل يعني، حفظ النفس واجب. كما فر النبي صلى الله عليه وآله ولجأ في بطن جبل ثم غار، راح انخش داخل ليحفظ نفسه من كيد الأعداء، ثم آمن طلع هام على وجهه في البراري والقفار، وصل إلى يثرب، وهذا هم طلع هام وين إلى يثرب. إحنا ما نؤمن لا بجزيرة خضراء ولا جزيرة زرقاء، هي كده سخافات ما تسوى 5 فلس من ناحية القيمة العلمية. كل الكتابات هاي قصاصة عثر عليها المجلسي رضوان الله تعالى عليه في الحضرة العلوية في حرم أمير المؤمنين، ورقة صفراء ممزقة، قصة واحد على الإعمامة خضراء، وركب سفينة خضراء ووصل جزيرة خضراء، وكل شيء أخضر في أخضر، ورجع وقال بس هذا هناك المهدي منخش. فوين؟ مثلث برمودا، ما كل حكي اليوم طلعت أصلا أفلام وثائقية بيّنت من التسعينات يعني أن هذه حوادث طبيعية. هذا محيط في بعض الظروف، بعض فصول السنة تهيج فيه المياه وصير خطر جدا، بحيث أي قارب أي سفينة أي طائرة تعبر على المكان يبتلع. يعني في مثل أعاصير في أعماق هذا المحيط، مو هذا بس، أكو محيطات أخطر منه وأشد خطرا من هذا المحيط. الصحيح الوارد عندنا أنه سلام الله عليه لم يعش في الأدغال ولا في الكهوف ولا في الغابات، كما يحلو لبعض جهلة الناس أن يتصوروا ذلك، وإنما الوارد عندنا نعم البلد طيبة في مدينة جدة وليس مع الثلاثين غربة. فهو هاجر كما هاجر جده المصطفى، كما هاجر جده المصطفى صلى الله عليه وآله. النبي يوم وصل هناك حصل لي أنصار جاك عاد وفتح مكة، وهذا بعد أصبر لين حصل أنصار. في كم يحصلها؟ ما يندر، سنة في 10 في 1000 في 20 ما يندر. يجي بعدين يفتح لك هالدنيا هاي كلها ويملأها قسطا وعدلا، بنفس السيرة نفس التكتم الذي تجده في ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه. بعينه كان في ولادة جدي المصطفى، تكتم هاشم بسرية وخفاء وتزوج وأنجب ولد. هذا الولد يوم أنجب هاشم كان في رأسه شعرة بيضاء، ولذا استبشرت أمه به، شو هذا الطفل رضيع تواحين مولود في شيبة في رأسه، فسمته شيبة الحمد. طبعا فيه وعيد أنه عامر سمته، لكن الصحيح والمعروف أنه شيبة الحمد، استبشارا بهذه الشيبة في رأسه. وأخذ يدرج شيئا فشيء إلى أن كبر بلغ 4 سنوات، انتقل به طبعا هاشم، انتقل إلى الشام ومات هناك في بادية الشام. بقي هذا الولد مع أمه في يثرب، فمر أحد أبناء قريش يتمشى في الشوارع، إذا يشوف طفل صغير
نضع إلى عينيه وإلى شمائله ذو العاد العرب كان عندهم فنون علوم العرافة وهو قراءة أحوال وتنبؤ المستقبل والماضي وعدهم العيافة وعدهم القيافة. العيافة علم الطيور والحيوان، هاي من العلوم الضليعين فيها المتمرسين عليها العرب في الجزيرة، فيعرفون لغة الحيوان وأساليب التخاطب عند الطيور. وأما القيافة القافة هم الذين يعني تقول يقصون الدم دي ان اي من هالزمن، كان بعيونهم بس يطالع في وجهك يسلسلك من أي سلالة انت نازل. ومن عجائب وغرائب العرب، دخل ملأ ذات يوم إلى الحرم عند الكعبة فوجدوا عبد المطلب سلام الله عليه جالسا على بساطه، أكو بساط خاص يفرش لعبد المطلب عند جدار الكعبة ويستند على البيت ويجلس، ولا يجالسه أحد من أولاده إلا محمدا صلى الله عليه
وآله. صل على محمد وآل محمد.
لا يجلس معه أحد عبد المطلب حتى أولاده، وكل وجهاء مكة يهابون لهيبته وجلالته. أكو بعض الروايات تقول بنبوته، هو نبي من أنبياء الفترة. يجي شاض البحث وآية إعجازه حفر زمزم. فدخل هؤلاء الملأ نظروا إلى عبد المطلب وكان في حضنه طفل صغير، فقالوا يا عبد المطلب هذا من نسل هذا، وأشاروا على مقام إبراهيم على الصخرة. فسألهم كيف عرفتم؟ أنا مخفيها ما حد يدري عنها منهم. قالوا نظرنا إلى رجليه، شوف الشطالة اللي فيهم، رجلينا الطفل هذا شفناها مثل بطية هذا الحجر قدمي إبراهيم، فعرفنا أنه من نسله. هاي القيافة، ذول الجاهليين ذول الأميين اللي ما يفتهمون متخلفين هم هؤلاء. فجاء أحد منهم إلى يثرب فرأى ذلك الصبي اليافع وكان وسيما جميلا، نظر في عينيه وفي شمائله فقال يا هذا من تكون؟ قال أنا اسمي شيبة الحمد. ابن من؟ قال ابن هاشم. قال بلى والله رأيت فيك دم هاشم، أنت هاشم، أنت ابن هاشم. راح إلى مكة وأخبر المطلب ابن هاشم، قال والله شفت واحد يشابهكم، هذا أخو عندكم موجود في يثرب ابن أبيكم وانتم ما تدرون. والله راح المطلب يفتش القضية، أخذ الولد تحادث مع أمه، بعضهم يقولون سله من أمه خلسة يعني ما خبرها، والبعض يقول لا أخبرها بذلك، ترى إحنا أعمامه إحنا إخوانه وهذا ابن أبينا وما ندري عنه شيء، ما تزوجتون أبونا مات وما خبرنا بشيء، فأخبرتهم بالقصة جاني وخطبني وتزوجنا وأنجبنا هذا الولد. فأخذه المطلب معه، هو يعرف أيضا يعرف شغلات، أردفه خلف فرسه ونزل به مكة. فتساءل الناس من هذا الفتى أيها المطلب؟ قال هذا مولاي، وحاشاه أن يكذب، يعرف شلون يقول مولاي، مولا تأخذ المعنيين، مولا يعني العبد الخادم والمولى يعني السيد، قال هذا مولاي. ومشت على الألسن، من هذا؟ قالوا هذا عبد المطلب، هذا عبد مولاه اللي كله وياه، ولازمه وقارنه معه إلى أن كبر ووصل إلى سن البلوغ وسن الرشد وهم لا يعرفون من يكون هذا عبد المطلب، نسوا شيبة الحمد خلاص، حين قاموا يسمونه كله عبد المطلب عبد المطلب، وما عرفوا أنه ابن هاشم إلا في حادثة حصلت له ذات يوم لما سمع هاتفا من السماء يخاطبه يا عبد المطلب احفر طيبة. الطيبة نتحيها في أمر، هذا اللي بيسمع نداء الملائكة وش تقول عنه يعني أنا لو أنت. فجاءه في اليوم التالي يا عبد المطلب احفر برة، ما فهم. اليوم الثالث يا عبد المطلب احفر المضنونة، يعني النفيسة الغالية، ما عارف شنو الصوت. برة طيبة مضنونة. في اليوم الرابع جاء هو قال يا عبد المطلب احفر زمزم، وأشار إلى موضعها، علم وين مكانه، قال له قوم ابتعد عن الكعبة شوي، يمشي في هالاتجاه عند وادي النمل عند محط نزول الغراب، كانت غربان تنزل وتلقف النمل من ذلك المكان، علامة إلهية نزلت إليه في تحديد نقطتها. أبناء قريش سنوات يبحثون عن بئر زمزم، وين انطمت وين راحت ما دروا عنها، فأخبرهم عبد المطلب بالقضية، قال إني سمعت هاتفا من السماء يأمرني بحفر زمزم، وأنها إذا حفرت فإنها لن تنضب طول العمر طول الحياة. هاي معجزة، الحين 1500 سنة عادت البئر من يردمونها بعد ولا جبرائيل يفتحها تنطم، هذا طبع الآبار هكذا، ولكنه جاء يحفر. طبعا ما قبلوا كلامه، حانجوا وكذبوه وخاصموا في ذلك. في رواية تقول أنهم تخاصموا معهم عند رجل من كبار النصارى في بلاد الشام، قالوا احنا نروح وإذا وثق كلامك يجينا وحفرنا وياه. بالفعل طلعوا على خيولهم توسطوا الصحراء فأصابهم عطش شديد، كادوا أن يهلكوا، نفذ الماء، حرارة شمس، نزلوا من على خيولهم، قالوا بعد خلاص نموت، لكن نموت هكذا ونبقى في العراء ما يصير. فتشاوروا أن يحفروا قبور قبرا قبرا، كل ما حفروا قبر ينتظرون لين واحد يموت دفنوه، وهكذا يحفرون قبر لين واحد يموت يدفنونه، وقاموا يحفرون في الأرض. قال لهم عبد المطلب يا جماعة يعني تقتلون أنفسكم نفسكم، قوموا نمشي بدل هالحفار هذا، نسعى لعلنا نصل إلى شيء من الماء. فركب فرسه وحركه، همس الفرس، أول خطوة تحركها ذلك الفرس وإذا بعين ماء تنبع من تحت حافر الفرس عبد المطلب سلام الله عليه.
صل على محمد وآل محمد.
حينها قالوا انتهينا يا عبد المطلب، عرفنا إن زمزم لك وصدقنا كلامك وارجع لحفرها. النقد الآخر يقول لا، حاججوا وخاصموا ولم يقبلوا بذلك، عاندوه، فجاء هو بنفسه يحفر مع أكبر أولاده ألا وهو الحارث ابن عبد المطلب، فحفر فيها زمزم عميقة، وهي زمزم هي غيرها بس جلسة جلستين تحشي عنها عن تفاصيلها وتحاليل الماء، والعجيب الغريب هي تقع بعد ما في مجال، قبل المعذرة واجد ضايقنا على الشباب اسمحوا لنا ما فتحوا الصالة هناك الخيمة في مجال لذلك. فهذه ماء معجزة في الواقع، من أهم خصائصها أن الذي يشرب من ماء زمزم يصاب بالارتواء، تحوي مواد صوديوم وكالسيوم ومغنيسيوم ومغنيسيوم، مواد ما إلها ماء شبيه في الدنيا كلها، أي ماء زمزم. وينبع هذا البئر تصب فيه ثلاث عيون، عين نابعة من تحت أبي قبيس، وعينان من تحت ركن الحجر الأسعد يصبان. وأنزل نقطة منحدرة في الأرض وحواليها جبال، المفترض أن كل رواسب خصوصا في هالزمن سلكة وكذا وما أدري شنو مجاري، المفترض كل الأوساخ والترسبات كلها تنزل في أسفل نقطة، ولكن الماء فحص. كتبت صحافة قبل كم سنة في لندن أنه هذا ماء زمزم اللي يدعون المسلمين وكذا، وماء متسمم وملوث، وإحنا ننصح، راح فريق علمي خاص من قبل المملكة السعودية وفحصوا الماء وشاركوا، قالوا هذا ماء ماخذينه بعض الحجاج ما ياخذونه الأواني وكذا، ماخذينه في قوارية معينة إلى هالقد مدة خلوا عندهم ما شربوا، خلاص عفن اخترب، ترسبت فيه شغلات من هال ما في يعني أمور تحفظه بشكل جيد. هذا الماء الذي لديكم، إلا تعالوا ماء زمزم ننزلكم إلى أصل قعرها وافحصوه إن وجدتم فيه شيء، وبالفعل إجوا وأقروا واعترفوا لأنه ماء ليس له مثيل وهو آية إعجازية لعبد المطلب سلام الله عليه. ولا زال إلى اليوم ما في بئر تعيش ملايين طوال العام ينزفون مو بس يشربون ويغسلون رؤوسهم ويتمسحون ويتبركون ويتهادون ياخذون إلى وش هالعناء اللي دحين ما هي خالصة وما في أي نقطة من وين تنبع المياه نام مكان صخور صماء مكة ليس فيها ماء في الأصل ماكو فيها إلا هاي النقطة بالتحديد فجاء يحفر إلى أن تعب سلام الله عليه من كثرة الحفار هو مع ولده وبلغ الطوي وفي يعني تشابه بين سيرته وسيرة إبراهيم الخليل إذا تلاحظ حط النقاط حينها أخذ يسخر منه أبناء قريش يا عبد المطلب بتهلك روحك في حفار الصخور ما بتوصل لنتيجة إن زمزم قد طمت ولا يمكن أن تنبع من جديد هنا جاء واستند إلى الكعبة وتعلق بحلقة الباب ونذر لله نذرا لئن رزقتني 10 أولاد لأنحرن أو أذبحن أحبهن إلى قلبي هذا نذر حرام سوى حين يذبح ولده يا ربي كان أعطيتني بيت لأذبح ولد من أولادي شو النذر هذا ما يصير هذا حرام زي تتعلم من عبد المطلب الحلال والحرام وهو الوصي إن لم نقل عنه نبي وهو الذي شرع سنن إبراهيم والحنيفية السمحاء في قريش من جديد هو الذي سن الطواف 7 أشواط وهو الذي ارتدى المخيط وأمرهم أن لا يطوف العفو ارتدى الثياب له الإحرام في الطواف وأمرهم أن لا يطوفوا عراد وهو الذي كيف ينذر عبد المطلب هذا النذر يذبح ولد إنما أراد أن يذكرهم بقضية الذبح قل من هو ذاك اللي أمر بذبح ولده أنا هم راح أمتثل نفس الشيء وذاك فدي وهذا هم سيفدى إذا ذاك فدي بكرش هذا سيفدى 100 ناقة وأراد بذلك أن يشرع شرعا جديدا في أحكام الديات ألا وهي دية القتل 100 ناقة بفعله وأقر الإسلام أحكام التي سنها عبد المطلب كلها أقرها النبي صلى الله عليه وآله لما بعث بالفعل نذر هذا النذر فجاء وضرب ضربة في تلك البئر وإذا بزمزم تنبع ماءها من جديد بأقوى مما كانت عليه
الله صلى الله عليه محمد
التكتم والسرية فأقرت له قريش بوجاهته ومكانته وأنه شخص مسدد من قبل السماء قال مو بس أنا أريد أكشف لكم أحب أولادي اللي نذرت بذبحه وهو من عبد الله سلام الله عليه ثم جرت القضية دعنا ندخل في التفاصيل بي عليكم تحبون قصص أنتم يفكم واجد من دمجين احنا مو هدفنا سر احنا نبغى نوقف عند التأملات فدا ب100 ناقة التأمل الأول أن الجماعة ما اكتفوا بترويج فلكلور نعبر عنه قضية الفيل حتى بدأوا في دس الأباطيل أول أمر هل كان لعبد الله الذي فدي من قبل أبيه إخوة أولاد يعني هل كان للنبي إخوة أم لا هذا تساؤل علامة استفهام كبيرة يعني آمنة سلام الله عليها هل كانت متزوجة من أحد قبل عبد الله وعندها أولاد أو عبد الله كان متزوج قبلها بأحد وعند منها أولاد أو هما أنجبا قبل النبي أحدا هل للنبي إخوة هذا السؤال كل مسلم حري أن يسأل ما سمعنا لكن ابن هشام أفندي في السيرة النبوية وهو أول من بدأ يحرف الكلمة عن مواضعه نقل رواية عن آمنة سلام الله عليها أنها قالت حملت بمحمد صلى الله عليه وآله فما وجدت حملا أخف منه علي ولا أيسر. ما وجدت حملا فيها إيهام له فيها شيء. أما ذاك بن سعد في الطبقات ذاك عنده عبارة وقحة وقحة للغاية واسمح لي. يقول حملت الأولاد، هاي بعد تصريح واضح. ابن هشام حاول يخفيها شوي، خششها لأنهم يريدون يدخلون ابن أبي هالة وفلان وعلان ويسوون إخوة للنبي. من وين الحين ذولا؟ ما احنا عارفين أصلهم وتاريخهم، الأشخاص الذين نسبوا أنهم إخوة النبي. ولماذا يعني حتى يتوارثون بعدين الحكم؟ إذا ما أخذ الأخ يأخذ أخوه حين بالطول لو بالعرض يأخذون الأولاد، بعد ما عنده أولاد كل أولاده ماتوا، فلا تنتقل الزعامة إلا إلى إخوته. يقول حملت عن لسان آمنة، وحاشا لآمنة أن تذكر هكذا، حملت الأولاد فما وجدت سخلة أثقل منه على والعياذ بالله. هذاك ابن هشام يقول ما وجد أخف، وها يقول ما وجد أثقل. هنا تساؤل. التساؤل الثاني، هل أن أبوي النبي صلى الله عليه وآله آمنة بنت وهب وعبد الله بن عبد المطلب كانا على دين التوحيد اللي احنا نقعد نعترف فيه أن غار حراء كان معبد خاص لعبد المطلب وهاشم من قبله، ثم كان عبد الله يتعبد إلى أن جاء زمن النبي. مو بس النبي كان يتعبد في هذا المكان، لا، ووجهته على الكعبة مباشرة. فهل كان موحدين؟ كما أجمعت كلمة الشيعة الإمامية المحقة على ذلك من أن العمد النوري للنسب الطاهر من آدم إلى عبد الله كلهم كانوا مؤمنون موحدون أتقياء نزهاء أوصياء، إن لم نقل عنهم أنبياء. وافقنا في ذلك الفخر الرازي في كتابه أسرار التنزيل، واستدل بالآية المباركة وتقلبك في الساجدين من أنهم كلهم كانوا مؤمنين. والسيوطي أيضا في كتابه محكم الحنفاء أقر بما أقرت به الشيعة، أما باقي الجمهور فلم يقبلوا ذلك، قالوا إن آمنة والعياذ بالله ماتت على الشرك، وعبد الله مات على الشرك. في روايات أيضا ينسبونه إلى النبي راهم في النار. وهذا الدس من وين؟ معاوية هذا الدس الأموي، لأن أول من تجرع على نسب رسول الله هو معاوية. إذا يسمع الأذان يأذن يقوم على قدميه وتنتفخ أوداجه ويطلع شرار من عيونه، يحمر وجهه، يزبد ويرعد ويصرخ، حكم أخو تيم فهلك وهلك ذكره، وحكم أخو عدي فهلك وهلك ذكره، أولا زال ابن أبي كبشة. يقصد النبي شوية، هذا الجد من أجداد نبي كان هو يعيره بهذا التعيير. لا زال ذكره يدعى على المنابر 3-5 مرات كل يوم وليلة، لا والله إلا سحقا سحقا دفنا دفنا. حقد كان دفين في قلب معاوية ضد النبي صلى الله عليه وآله، وورث هذا الحقد من أبيه ومن أجداده وأسلافه. كيف والنبي يقول ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح؟ كيف يعني واحد يقبل طعن في نسب النبي صلى الله عليه وآله وهو ابن إبراهيم الخليل؟ الأمر الثالث والذي يجد أيضا انتباه إليه، هل كان النبي فقير بالحالة التي عشعشت في الأذهان وراح يتلصق في خديجة طامع في فلوسها وعندها سيارة لكسس وعندها فيلا وش حلاوتها، وهو ابن وجهاء مكة وأثريائها، وهو ابن عبد المطلب وابن هاشم وابن عبد مناف؟ نأخذ على نحو السرعة لأن تجاوز من الوقت، دخلنا في القصص وضيعنا. الملاحظة الرابعة،
كيف رضع النبي صلى الله عليه؟
قضية الرضاعة هو هاي بعدها ملفات مكدسة. رواية تقول أول من رضعته ثويبة مولاة أبي لهب. أبو لهب عام اللي هو مان ولد الحقد على النبي ليس له مثيل. وعبد المطلب وين؟ ما يدري عن أولاده وما يعرف من هو أبي الأبا لهب.
لا، ويوم رضع ثويبة النبي بعدين عتقها، قال كرامة إني شرعتين محمد يلا في روحي حرة الحين. ثم إذا تقولون رضعته ثويبة في مكة، لماذا ينقله عبد المطلب إلى حي بني سعد؟ ماذا أجابوا؟ قالوا ليتعلم العربية والفروسية.
عجيب،
سادة اللغة قريش والعرب كلها تقوم لسانها بلسان قريش، ثقيف وهوازن وكندة ومدفلان وكل القبائل تجي قوم لغتها بلسان قريش. شو تترك صلة إن الآية تقول اللي يبي يتعلم اللغة يجي قريش، مو يطلعون النبي ودون البادية ليتعلم. والفروسية وين شجاعة بني هاشم؟ وأين فروسيتها ليتعلم من أناس ما ندري عنهم يودي عند واحدة ما نعرفها؟
ثم ليش العذاب؟ يعني عبد المطلب يعذب آمنة ينزع عنها النبي وهذا ولد مو كسائر الأولاد،
يشيلها من حضنها ويوديه إلى البادية بعيد عنها ما تشوف لا يدري عنها. رواية تقول سنتين، رواية تقول 4 سنوات، رواية تقول 6 سنوات.
ليش عبد المطلب يعذب قلب آمنة بهذا العذاب؟
أليست هي أولى وأحرى برضاعته أو أن تكون على مقربة منه؟ وما فيها خلل، هي ما كانت مريضة ولا كانت تشكو من شيء، امرأة توها والدة وتستطيع أن ترضع وليدها.
إنما الخطر المحدق، أقول لك مخاطرة، يبون ينزلون عليه السرداب بقتلونه. بني العباس أخذوا كل نساء الإمام العسكري، واحدة من النساء ظلت سنة كاملة في السجن يفتشونهم. نسوان مخابرات دخلوا بيت الإمام، ياهي اللي مشتبه فيها الحامل يبقرون بطنها طلعونه كما كان في فرعون يربطون حباله، هكذا كان تهديد.
ولذا ما حمي النبي من قبل أحد إلا عبد المطلب، ثم بعده أبو طالب. ووظيفة عبد المطلب وأبو طالب إنما هو حماية النبي، حماية
من يوم كان طفل يشيله، إذا نام يجي أبو طالب يشيله من على فراشه بالراحة ويجيب علي وينيمه على مو بس ليلة الهجرة،
من أيام طفولة أمير المؤمنين كان ينام على فراش النبي، إذا تعرض محمد لخطر يقول أنا القتل هو يسلم، هكذا كان. هذه هي العناية، هي الرعاية. فالخطر محدق واصل يعني إلى داخل، يفتشون وين هذا النبي آخر الزمان ليقتلوه ويقضوا عليه قبل أن يولد.
فلذا هجاه عبد المطلب طلعه، يعني سوى له لجوء. وكان هناك تحالف بين بني هاشم مع بني سعد، فاختيرت له حليمة رضوان الله تعالى عليها ورضعته. وهنا أيضا علامة كبيرة أخرى تستوقفنا، وهي حادثة شق صدره الشريف. وللأسف يعني حتى بعض علماء محققين عندنا سيرة المصطفى وغيرها أيضا وعلق عليه يقول إيه هاي من المعاجز اللي ما تدخل الخيال. هاي معاجز، هاي طلع يمشي 4 سنوات في حي بني سعد بعد أن أينع وأثمر واخضر ذلك الحي بوجوده مع الصبيان، فنزل رجلان من السماء وطرحاه أرضا وشق صدره
فولي جرح وشطوله
وطلعوا قلبه، يعني عملية جراحية متقنة
في الغبرة في الدفنة في التراب، لا أجهزة لا بنج لا تخدير.
واستخرج من قلبه علقة سوداء وقال هذه علقة الشيطان.
خلاص، ألم نشرح لك صدرك؟
احنا شرحنا صدرك الحين. ثم غسل قلبه بماء معهما ولحموا وخيطوا وبنجوا وخدروا
وقام من حينه. قام بعد حين عملية قال خطيرة
بل كم ساعة
سريع سريع. ورجع، جاء الصبيان إلى حليمة قومي وأدركي محمدا فإنه قد قتل. نزلوا على اثنين فغصوه تبحوه جرحوه. جاءت مسرعا فأقبل إليها، وش صاير؟ قال والله ما أدري، يو اثنين سوى فيه كذا وكذا، تبلنا عليك بعد. خذها إذا عندك طفل في البيت 4 سنوات وححجيها عليه وخذ تعليقات من عنده هو يجيبك عنها. يعني عمل ممناج، دراسة، تخطيط، ماسوني خبيث يشتغل، إعلام مضلل. وش الهدف من هالإعلام هذا؟ سيطر على البعثة، أخذ الزعامة، وهالإعلام يقلب الدنيا رأساً على عقب في ليلة وضحاها، يخلي لك الناس مؤمنين في الليل يقلبهم كفار في النهار. الإعلام هو رابعة، كلهم مؤمنين، يغص المسجد بهم، فتحوا الأبواب وامتدت الصفوف إلى الشوارع. تعال عاد شوف هالإيمان اشتغل عليهم الإعلام، فلوس، دعايات، واللي ما تعجبه الفلوس سيوف تشتغل. بعيت الذمة يلا تناصفوا وطلعوا خلص من فرض العشاء، وإذا ماكو غير 3 على الباب من المحراب إلى الباب، وإذا ماكو أحد يدله على الطريق. شوف الإعلام الأمور ايش سوى، جايين مبايعين مسلمين خلاص بتنشر قضية على أفضل حال، استتبت الأمور، آلاف مؤلفة. رواية تقول أرخى عنان الفرس لكي لا يعثر له على أثر، وأخذ يمشي يسبق بكف على كف حائرا إلى أين يتوجه. رايح أنت شايف أزقة سكك ضيقة والدنيا خوف ظلام، ابن زياد نازل الكوفة وحاكمها بقبضة من حديد، الناس كلها في بيوتهم سددة أبوابها عليها. يدخل زقاق يطلع من زقاق، وين يروح وين يروح؟ قل لي انتهى به الطريق إلى زقاق ضيق، عتبة باب قعد عليها، وضع راسه بين ركبتيه، راد يمسك نفسه يحبس دموع، مات مالك، انفجرت عيناه بالدموع وأجهش بالبكاء. ساعة وإذا بباب الدار قد انفتح، خرجت المرأة الصالحة، والله ما نعرفها لا أصل ولا فصل، مجتمع خليط الكوفة من كل ما هب ودب، لكن عفي عليها وقفت هذا الموقف الذي خلدها لها التاريخ، صارت امرأة ولا 1000 رجل. فتحت الباب ولا تشوف شباب قاعد على عتبة بابها، بس واحد عادي جلاله مهابه الإيمان يتقاطر من جبينه، أخذتها هيبته، بس القعدة مريبة. نادته بصوت ضعيف، عبد الله ما جلوسك بباب داري؟ قوم كف عنا ألسن الناس، ترى الناس ما ترحم، أنا امرأة أجنبية. قاد يرفع راسه يكلمها، كسر طرفه إلى الأرض، وش يجاوبه؟ التفتت إليه ثانية نادت يا هذا لا أحل لك الجلوس. أخ أخ أخ، هي عاد نزلت كالصاعقة على قلبي مسلم. مسلم يا عمي رجل فقيه، ربيب أمير المؤمنين، يعرف الحلال والحرام. إنه والله خجالة امرأة أجنبية توبخهم بكلام كهذا. أجابها بعبرات متحشرجة في صدر، نادى أبت الله أنا عطشان. جاءت إليه بالقدح، تناوله بيده، لكن ما أدري يا حبيبي يشرب مسلم ما هذا اليوم أو لا، مزجه بدموع عينيه. دخلت أغلقت الباب، قام على قدمه يتلفت يمين شمال، وين يروح وين يروح؟ غريب غريب. جاء وأسند رأسه إلى الجدار وأرخى عينيه بالدموع، خرج الطوع ثانية قالت شربت الماء، عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجناب، شفتك جليل وشوفتك يا شهم تنهار لهلك دروح القمر غرب والنجم دار روح بعجل لهلك قبل لا يظلم الليل واقف تفكر والدمع بخدودك يسيل ما عندك بهالبلد عزوة ولا رجاجي قالها غريب ولا أهل عندي ولا دار غريب غريب قالت هلك في وين قالها في المدينة عنها ارتحلنا والدهر جاير علينا عمي علي ومسلم انت مسلم انكبت على قدمي سيدي مولاي معذرة الى الله واليك انا الا ما عرفتك فضل حبق على العين وعلى الراس افردت له مكانا خاصة قربت اليه الطعام والشراب نحاه ناحية وقام بابي وامي للعبادة منتصف الليل واذا بولدها الشقي قد اقبل وقد اتعب نفسه في البحث عنه نظر الى امه تكثر الدخول والخروج سألها من خبر تثاقلت عن إجابتي ألح عليها أخذت عليه العهود والمواثيق قالت بني إن لدينا هذه الليلة ضيف كريم هذا سفي الحسين مسلم بن عقيل خير ما صنعتي أمه وبقي العين يتقلب على جمر الغضاء ما إن بزغ أول شعاع شمس وإذا به يصرخ في قصر الإمارة البشار البشار يا أبي ما رأك يا فتى قال إن أمنا تجير الأعداء من عندكم قال هذا مسلم بات ليلته في دارنا فبعث ابن زياد محمد بن الأشعث مع كتيبة من المقاتلين علي بمسلم على الحالة التي هو عليها أهل العزاء بينما مسلم في تعقيبات صلاته وإذا به يسمع قعقعة اللجوم وصهيل الخيل وزعقات الرجال نادى طوعى علي بسيفي ولامة حربي ما بك يا مسلم هل استسلمت للموت قال لا ولكن نزل القضاء أهل العزاء جاء عند الباب ليفتحه وإذا بهم قد ازدحموا على الباب مد يده إليه شلعه رماه بعيدا خرج فيهم يصول ويجون الضربات الحيدرية الصولات العلوية دخل في أوساطهم خرج من أعراضهم لا ترون هذا اليوم إلا رؤوسا طائرة وأكفا متناثرة صبغ الأرض بالدماء فرشها بأجساد القتلى هذا وهو ينادي أقسمت لا أقتل إلا حرة وإن رأيت المايات شيئا نكرة أخاف أن أخدع أو أغرة قتل منهم مقتلة عظيمة نادى ابن الأشعث على ابن زياد أن مدني بالخيل والرجال قال ويحك ويحك بعثتك إلى رجل واحد يصنع لكم هذا الصنيع كيف لو بعثتك إلى من هو أشد منه بأسا وأقوى براسا ويقصد بذلك الحسين أهل العزاء بينما مسلم يقاتل وإذا بالخيول والرجال قد ازدحموا عليه من كل مكان صعدت النساء والأطفال على سطوح المنازل أخذوا يرجمونه بالحجارة ويشعلون النار في القصب ويلقونها على رأسه قالوا لك الأمان يا مسلم قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة أهل العزاء حينها عمدوا إلى الغدر والخيانة حفروا له في وسط الميدان حفيرة غطوها بالدغن والتراب ثم هجموا عليه هجمة رجل واحد وقد أعياه نزف الدماء
الرمى وكثرة الجراحات حرارة الشمس شدة العطش أهل العزاء حتى بلجوا من بين يديه وسقط مسلم في الحفيرة عليه من كل مكان هذا يضربه بالسيف يا ولي يا ولي وينك ابو علي حسين حسين هذا يفصل بخنجره حتى اصابه ابن الاشعث على محاسن وجهه لهول القضاء والحيلة اللي دبرها والمحاسن جرحوها صاب ابن الاشعث ويح قلب محجر وعاد نادي على السطح وش هالكسيرة ريتك حضرت تشوف يا شيخ العشيرة من عمك الموثوق طايح في الحفيرة مسلم وعظمها خجلتي فيك إش بيدي وانا حرمة وضعيفة وما اقدر احمي لو يتركونك جانا في قلبي وانا ويك جان اسلمت من كيدهم سلم على
بالسوق وابن عقيل